بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا 10 فضائل للعلم وأهله، وبقي شيء من هذه الفضائل التي من تأملها دعته إلى الجد والحرص على طلب العلم والاهتمام به وعدم التواني والتكاسل والإعراض عنه، فإن ذلك يعود على صاحبه بالخيبة والخسارة والندم والتفريط. فمن هذه الفضائل أن الله سبحانه وتعالى ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة، وهي نعمة العلم والتعليم، وأمرهم الله سبحانه وتعالى بشكرها وأن يذكروه لأنه هو المسدي لها. قال سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية يذكر الله عز وجل المؤمنين بهذه النعمة، نعمة العلم والتعليم، أنه أرسل فيهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة. والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، كما ذكر الإمام الشافعي وغيره أن الحكمة إذا اقترنت بالقرآن أو الكتاب فالمراد بها السنة. ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون من قبل، ثم دعاهم الله عز وجل وطلب منهم الذكر والشكر، أن يذكروه وأن يشكروه. هذا فيه التنويه العظيم بنعمة العلم، فهي نعمة جليلة القدر لمن عقلها وفهمها. الفضيلة الثانية أن الله سبحانه وتعالى ندب المؤمنين إلى التفقه في الدين، إلى تعلم الدين وتعليمه. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في هذه الآية قولان: القول الأول أن المقصود بالنفير نفير العلم، وهذا فيه الإشارة إلى الرحلة في طلب العلم، أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم أو كلهم للتفقه والتعلم، بل ينبغي أن ينفروا من كل فرقة منهم طائفة. والقول الثاني أن المراد به نفير الجهاد، نفير الجهاد، والمعنى: ما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم، بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد للتفقه في الدين. وعلى كلا القولين فإن في ذلك الترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه. وفي هذا الإشارة إلى أن النفير نفيران: نفير علم ونفير جهاد، نفير علم ونفير جهاد. وأن العلم يعدل الجهاد، بل ربما يكون أفضل منه. هذا في مسألة الجهاد الكفائي أو الذي فيه التطوع والتنفل، وكذلك في مسألة العلم ما لم يكن من العلوم التي لا يسع المسلم جهله أو الجهل به. وهنا مسألة ذكرها أهل العلم: أيما أفضل، الجهاد أم العلم؟ من حيث التطوع به بعد الفريضة. كثير من الأئمة بيّنوا وصرحوا على أن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم. ولذا قال الإمام مالك أو قال الإمام الشافعي رحمه الله: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. إذا أردت أفضل شيء بعد الفريضة، بعد الفرائض التي تؤديها، عليك بطلب العلم. تسأل تقول: أنا أريد أحسن عمل أتطوع به لله عز وجل، يقال لك طلب العلم. وقيل للإمام أحمد: أي شيء أحب إليك، أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ فقال رحمه الله: نسخك للعلم تعلم به أمور دينك فهو أحب إلي. ومن كلامه أنه كان يقول: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. الناس محتاجون إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قيل له: لما؟ قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، أما العلم فيحتاج إليه بعدد الأنفاس. كلما مضى عليك وقت يسير تعرض لك الأمور والمسائل والمعضلات والمشكلات تحتاج إلى العلم، إلى أن يجلو لك ذلك الأمر الذي صار مشكلة. ويقول الإمام مالك: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم. تأمل في كلامه: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. كلام عظيم. بعض الناس إذا اجتهد في العبادة ورأى أنه من العباد قال ما في أحسن مني ولا أفضل. والناس في إلى آخره، ماذا يستحقون أيها العابد يا من اجتهدت في العبادة ورأيت نفسك قد أكثرت منها؟ قال لا ينفعهم إلا السيف، فيخرج بحده وحديده عليهم ويظن أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يخرج على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف، وتلك هي طريقة الخوارج. فالخوارج يكثرون العبادة ويتزهدون ويتعبدون، لكنهم في العلم يتقللون، فليس عندهم رغبة في العلم ولا اجتهاد في تحصيله ولا الحرص على أخذه من أهله، ليس عندهم ذلك، عندهم عبادة. حتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من صفاتهم أن الناس يحقرون الأخيار من الناس أهل العلم، يحقرون صلاتهم إلى صلاة أولئك وصيامهم إلى صيام أولئك، لكن هؤلاء يمرقون من الدين لأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام والعقول، لا يقفون عند العلم، عند علم القرآن والسنة، بل ما جاءهم على ما يوافق الهوى أخذوه، ثم بعد ذلك تجاوزوا الحد في ذلك. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعقل بأن العلم هو الذي يكشف عنه الشبهات. تريد ألا تصطدم بشبهة، ألا تقف عند ما يشتبه من المشتبهات، عليك بالعلم النافع، علم القرآن والسنة، ولتأخذه من مصدره وعن أهله. الفضيلة الثالثة، أن أول سورة أنزلها الله سبحانه وتعالى في القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام هي سورة القلم، وفيها التنويه بالوسائل التي يحصل بها العلم. امتن الله عز وجل على هذا الإنسان واختصه دون غيره، قال الله عز وجل اختصه بالعلم دون غيره. انظر وتأمل. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا يقول الله علم الإنسان، خصه بالذكر ما لم يعلم، ثم ذكر وسيلتين هما أشهر وسائل العلم والمعرفة، ما هما؟ القراءة والكتابة. القراءة والكتابة من وسائل العلم، والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقراءة، ولم يأمره بماذا؟ بالكتابة، لأن ذلك تظهر من وراء ذلك تظهر المعجزة، مع أن الله عز وجل قد نوه بالقلم، نوه بالكتابة وعظم شأنها. لكن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره الله عز وجل أن يتعلم الكتابة حتى تظهر المعجزة أنه لم يتلقى ذلك ولم ينسخه من أساطير الأولين، وإنما هو نبي أمي. والنبي الأمي هو الذي أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وأمره بالقراءة دون الكتابة، أمره بالقراءة دون الكتابة. فالأمي هو الذي لا يقرأ المكتوب ولا يكتب، لا تقل لا يقرأ ولا يكتب، لا، هو يقرأ لكن لا يقرأ المكتوب ولا يكتب. فما يتعلق بالكتابة من خط أو قراءة فإنه لا يكون. لو قال أحدهم أساطير الأولين اكتتبها، يقال كيف تقولون في هذا النبي الأمي الذي لا يكتب أنه اكتتبها وأنه أخذها من شخص آخر، أخذ الآيات القرآنية من شخص آخر، فظهرت هذه المعجزة وهذه الآية البينة التي تدل على رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وصدق نبوته. لذلك في هذه الآية أول ما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم. أول ما أمره بماذا؟ بالعلم. ما الدليل؟ الدليل أول سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، أوائل سورة القلم. الفضيلة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى، نعم، سورة العلق، نعم، ماذا قلنا؟ طيب، سورة العلق. الفضيلة الرابعة أن الله عز وجل سمى الحجة العلمية سلطانا. لماذا؟ لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره، فله بها سلطان على الجاهلين، على كل الجاهلين. هو في الحقيقة له سلطة، لأن هذه الحجة سلطان قاهر لا يستطيع أحد أن يغالبها. فسلطان العلم أعظم من سلطان اليد، سلطان العلم أعظم من سلطان اليد. لماذا؟ لأن الحجة والعلم تنقاد لها وله القلوب، وأما سلطان الجاه والمنصب والمال والملك فتنقاد له الأبدان، تنقاد له الأبدان. ولا شك أن انقياد القلب أعظم من انقياد الأبدان، لأنه ملكها، لأنه رئيسها، إن صلح صلحت سائر الجوارح، وإن فسد فسدت سائر الجوارح. إذن فصاحب العلم وصاحب الحجة ذو سلطان أو ذو سلطة. وما ذكر الله عز وجل في القرآن كلمة سلطان إلا وفيها الإشارة إلى الحجة والعلم والبرهان. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كل سلطان في القرآن فهو حجة، أي كل ما ذكر في كلمة سلطان في القرآن فهو الحجة والعلم والبرهان. قال الله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وعلم وبرهان. وقال سبحانه: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. أي هل لكم حجة ظاهرة بينة؟ هل لكم علم؟ هل لكم برهان في هذا؟ إلا موضعا واحدا اختلف فيه، هل السلطان بمعنى المال والملك أم هو الحجة والعلم والبرهان؟ هذا الموضع هو قوله سبحانه وتعالى: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. لأهل التفسير قولان: القول الأول ما هلك عني سلطانيه، أي الملك والمال هلك عني. والقول الآخر أنه على بابه، أي الحجة، هلك عني سلطانية، أي انقطعت حجتي وبطلت فليس لها أثر. إذن لتسمو نفسك يا طالب العلم، لتسمو نفسك إلى العلم ولترتفع نحو درجات العلم، فإنك ترتقي إلى سلطان مبين وعظيم. فمن أراد السلطان، من أراد السلطة فعليه بالعلم. سلطان ظاهر وقاهر. الفضيلة الخامسة أن الله سبحانه وتعالى وصف أهل النار بالجهل وليس بالعلم، وما دخل من دخل النار إلا بسبب تجاهله وابتعاده عن العلم. فلو انتفع بالعلم، لو أخذ العلم، لو عقل، لو فهم، لو سمع سماع انتفاع لما دخل النار، أليس كذلك؟ لذا قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع. هم سمعوا، أما السماع المجرد سمعوا، لكن سماع انتفاع ينتفعون به؟ لا، لم يسمعوا. إذن فكأنهم لم يسمعوا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الله: فاعترفوا بذنبهم أنهم كانوا على الجهل، ما يريدون أن يتعلموا. إذا سمعوا أعرضوا ولا يعقلون شيئا، لا يفهمون شيئا مما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنه سد عليهم طرق العلم. السمع من طرق العلم، والعقل من طرق العلم، سدت عنهم هذه الأبواب فبقوا على جهلهم ودخلوا النار بجهلهم. وقال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. انظر وسائل العلم معهم لكن ما انتفعوا بها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هذا فيه الإشارة إلى أن الفهم يكون من القلب، لأن الله عز وجل قال لهم قلوب لا يفقهون بها. إذن مصدر الفهم أين؟ القلب. مصدر العقل القلب، وله اتصال بالدماغ. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. القلوب يعقلون بها دل على أنها مصدر العقل، مصدر الفهم. وفي هذه الآية أيضا ولهم أعين لا يبصرون بها، إشارة إلى أن البصر شيء زائد على الجارحة، فليس هو الجارحة بذاته. فقد يملك الإنسان جارحة العين لكن لا يبصر شيئا، وهذا إشارة إلى بصر ماذا؟ القلب. القلب له أعين. كيف عيونه؟ أنها تبصر الحق وتفهمه وتأخذ به، هذا بصر القلب. ولهم آذان لا يسمعون بها، هذه آذان المجردة ما انتفعوا بها، كانوا يسمعوا ما انتفعوا، لكن سمع القلب، آذان القلب فهمت، عقلت، سمعت، انتفعت. لكن إذا وصلت إلى الأذن فقط دون أن تصل إلى أذن القلب، هذا لم ينتفع صاحبها ولو كانت أذنه شبر. ما هل ينتفع؟ هل كلما كبرت أذنه معنى ذلك أنه يسمع أكثر؟ إذن لابد أن نعرف بأن هذه وسائل العلم، القلب والسمع، الفؤاد والسمع والبصر، هذه وسائل العلم وطرق العلم. من أراد العلم فليسلك هذه الطرق. الفضيلة السادسة أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أمثاله التي يضربها للناس أنه لا ينتفع بها ولا يفهمها إلا أهل العلم، إلا أهل العلم. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها إلا من؟ العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة بلغت 40 مثلا. كان بعض السلف إذا مر بمثل فلم يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين، يبكي ويقول لست من العالمين، لأن الله عز وجل قال وما يعقلها إلا العالمون. فإذا أردت أن تكون ممن زكاهم الله عز وجل فاحرص على العلم وابذل جهدك فيه. والعلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا لم تعطه بعضك لم يعطيك شيئا. إذن ابذل جهدا تجد خيرا وعلما بإذن الله سبحانه وتعالى. الفضيلة السابعة أن من تفقه وتعلم فقد أراد الله به الخير، ومن أعرض عن العلم وابتعد عنه ولم يسلك سبيله، لم يرد الله به الخير. افهموا هذا. ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لن يفقهه أو لم يفقهه في الدين. تريد أن يجعل الله الخير حليفك، كن طالب علم، احرص على العلم، احرص على العلم. الفضيلة الثامنة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه العلم بالغيث. العلم غيث، العلم غيث لما يحصل بكل منهما من الانتفاع والحياة والغذاء وسائر مصالح العباد، فإنها تحصل بالعلم والمطر، بالعلم والمطر، بالعلم والغيث. العلم مصالحهم إيش؟ الدينية. والغيث مصالحهم الدنيوية. إذن سيجمعون مصالح الدين والدنيا. لماذا؟ بالعلم. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام القلوب بالأراضي التي يقع عليها الغيث. وتأمل هذا الحديث، ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. إذن عندك ثلاثة أصناف. صنف أخذ العلم، حرص عليه فأخذه وفهمه واستنبط منه وأفاد غيره، علم الناس. هذا مثله مثل الأرض الطيبة التي وصل الغيث إليها فشربت وأنبتت الكلأ والعشب الكثير حتى انتفع الناس بها. هذا الذي يأخذ العلم ويحفظ ويفهم ويستنبط ويعلم الناس. الصنف الثاني هو الذي حفظ ووعى العلم وضبط وكتب لكنه لم يستنبط إنما جمع العلم وحازه، فهذا أيضا لا يزال فيه الخير. يأتي الناس مثله مثل الأرض التي تمسك الماء فينتفع الناس بها، يشربون ويسقون ويزرعون، لكن يأخذ هذا فيفهم ويستنبط ويعلم كل من غرف منه أفاد، هذا فيه خير أيضا. أما الصنف الثالث فهو الذي لا يحفظ ولا يفهم ولا يتعلم، فهذا مثله كمثل الأرض، كمثل القاع، الأرض التي هي سبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقها أو فقها في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وقد شبه الله عز وجل القلوب كما أنها شبهت في الحديث بالأراضي التي يقع عليها الغيث، فإن الله عز وجل قد شبه القلوب بالأودية، فمنها الوادي الكبير الفسيح الذي يتسع لماء كثير، ومنها الوادي الصغير، ومنها ما هو أصغر، إلى أن تنتهي تلك الأودية. وهذا مثل القلوب التي تنفتح للعلم فتحوي علما كثيرا، يكون ذلك الوادي كبيرا يتسع لماء غزير وكثير. قال الله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، سالت أودية بقدرها. أظن أن النعاس ساورك فعندك هذا السؤال: بما شبهت القلوب في الآية والحديث عندك يا أبا بكر؟ يعني سافرت سفرا بعيدا. طيب، متى يكون السفر بعيدا؟ عند أن تكون الفائدة قريبة. ومتى يكون السفر قريبا؟ عندما تكون الفائدة لها وقت، يعني من أول الدرس ونحن في وسط الدرس، هذا قد يقال إنه سفر قريب. طيب، عندك يا محمد في الآية شبه القلب أو القلوب بالأودية، منها الكبير ومنها الصغير، وفي الحديث شبه القلوب بالأراضي، منها ما يقبل الماء ومنها ما لا يقبله. طيب، ساورك النعاس، جاءك، سأطرده عنك إن شاء الله. طيب، أيما أفضل، العلم أم الجهاد؟ العلم أيما أفضل في أنواع التطوع بشكل عام؟ العلم متأكد، هذا متأكد يعني. طيب، أحسنت، لا إله إلا الله. الفضيلة التاسعة ستسردونها فضيلة فضيلة: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابي. هذه الأودية تحمل الماء بقدرها، بقدر ما تكون فسيحة تحمل ماء كثيرا، وبقدر ما تكون ضيقة تحمل ماء قليلا، وهكذا. إذا كان الوادي صغير يمتلئ ويطفو إذا بهكذا، لكن إذا كان الوادي فسيحا يحوي خيرا من الماء. الفضيلة التاسعة أن صاحب العلم الذي ينتفع الناس بعلمه هو الذي يغبط، هو الذي يغبط، هو الذي يتمنى أن يكون الشخص مثله. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق وليس في الباطل. انتبه، بعض التجار يكون له المال الوفير لكن ما هو موفق في الباطل، في المحرم، في البدعة، في الشرك، وضاع ماله وهو يحسب أنه يحسن صنعا ويتقن عملا، لكن في الحقيقة ليس كذلك. ترى أمواله تتجه إلى الحرام، إلى البدع وأهلها، إلى الشرك وأهله، ويقول: أنا أفعل الخير، لا أترك سبيلا من سبل الخير إلا. وهذا يحرم التوفيق والأجور الكثيرة المضاعفة. لكن هذا الذي يغبط، أنت لا تغبط هذا الشخص الذي يكون له المال الكثير لكنه يسلطه هنا وهناك، تجد ماله عند في المعاصي والمنكرات، تجد ماله عونا لأهل البدع، تجد ماله عونا لأهل الشرك ولإقامة المحدثات والخرافات إلى آخره. لا تغبطه، لا تغبط هذا، ولكن اغبط رجلا يملك مالا فيضعه في الحق، يضعه في الحق لا في الباطل، يضعه في الطاعة المحققة لا في المعصية التي يتخيلها طاعة، يضعها في السنة لا في البدعة، يضعها في التوحيد لا في الشرك. هذا يغبط، هنيئا له، وتتمنى أن يكون لك، لا بأس أن تتمنى أن يكون لك مثله لتعمل عمله، لتعمل عمله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الحسد، المقصود بالحسد هنا حسد الغبطة، أما حسد بمعنى أن تزول النعمة عن الغير، يتمنى زوالها عن الغير، فهذا محرم لا في هاتين الحالتين ولا في غيره. لا تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك لتظهر عليك، لا يجوز، محرم هذا الحسد، محرم. لكن الغبطة، حسد الغبطة، هل هي جائزة؟ نعم، في وجهين. الوجه الأول في الرجل الذي يعطى مالا ويسلطه في الحق، والثاني، الوجه الثاني، في الرجل الذي يؤتى علما وحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يعلمها الناس، هذا هو الذي يغبط. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذين الصنفين لأن نفعهما متعد، نفعهما ماذا؟ متعد إلى من؟ إلى الغير. ذاك يحسن إلى الناس بماله وذاك يحسن إلى الناس بعلمه. يقول بعض الطلبة في زوايا المسجد فماذا تنصحهم؟ أنصحهم أن يقربوا مجالس الرحمة ومجالس الملائكة حيث يجتمع للذكر ويستمع له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر أصحابه من التفرق. التفرق في مسائل النوم يجتمعون لا ينتشروا كذا يتفرقوا، كيف؟ وهذه التي يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. هذا الاجتماع فيه خير، الذي لا يقرب يحرم، يحرم يحرم حف الملائكة له، فإن الملائكة تحف بأجنحتها من حضر مجلس علم أو مجلس ذكر. فأنا أطلب من إخواني القرب، أن يقربوا. وأما التفرق فإنه قد يصرفكم عن العلم، بل هذا مؤكد. فتقاربوا بارك الله فيكم، تقاربوا. العلم الذي ينفع صاحبه هو العلم الذي ينشره صاحبه ويعلمه ويقوم به ويقضي به كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفضيلة العاشرة: أن بالتعليم هداية الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم من الذهب. وأحدنا يحرص على الدنيا، فلو حرص على هداية شخص بتعليمه ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لكان ذلك خيرا والله. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الفضيلة الحادية عشرة: أن سلوك طريق العلم سبب لدخول الجنة، وهي الغاية التي يطلبها طالب العلم، وهي المقصد الذي ينشده طالب العلم، يريد أن يدخله الله بالعلم الجنة. أبشر يا طالب العلم، يا من أخلصت نيتك لله عز وجل في هذا الطريق، أبشر فإن طريقك هو طريق الجنة، موصل إلى الجنة، استمر فقط. لكن لو قال طالب العلم: أنا أريد أعمل فسحة، أترك طريق العلم وقفز خارج الطريق، يخشى أن يأتيه الموت خارج الطريق وقد كان له ضمان بالجنة وهو في الطريق. إذا كان في الطريق له ضمان، خرج عن الطريق ما في ضمان. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني طريقك إلى الجنة هو طريق العلم، تقول ما هو أحسن طريق إلى الجنة؟ يقال لك العلم أحسن طريق إلى الجنة، بل وأسهل طريق. إذن ليس فيها صعوبة أو كلفة أو مشقة. إذا كنت تشكو من مشقة فسيسهل الله عليك تلك الشقة، وإن كنت تشكو من صعوبة في العلم فالله هو الذي سييسر عليك ذلك العلم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ تأمل، انتبه، تذكر، هل من مدكر؟ هل من متذكر لهذا القرآن؟ فإن الله عز وجل سيسهل عليه طريق حفظه وفهمه والعمل به والدعوة إليه، سيسهل الله له ذلك. إذن لو سألت النعسان أين أنت أيها النعسان، ما هو أحسن طريق لك يا طالب العلم؟ ليس النعسان، طالب العلم، أحسن طريق هو ماذا؟ هو طريق العلم، طريق موصل إلى الجنة بضمانة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفضيلة الثانية عشرة، كم نعدد من الفضائل، إنما هذه من أجل أن لعل الله أن يبعث في القلوب ما يدعوها إلى رفع الهمة وقوة العزيمة. أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. هنيئا لك يا طالب العلم، يا من تطلب العلم بسكينة وأدب ووقار وهدوء، هنيئا لك. ها هي الملائكة تضع أجنحتها لك تواضعا واحتراما وإجلالا وتوقيرا لك، لأنك تطلب علم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي سنن الترمذي من حديث زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح عن الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ قال: فقلت ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو بما يطلب، رضا، راضية بهذا العمل، أن تضع أجنحتها لطالب العلم. فطالب العلم، استمع لهذه، طالب العلم يحظى من الملائكة بخصلتين وفائدتين. الفائدة الأولى وضع أجنحتها له تواضعا وتوقيرا واحتراما. الملائكة تحترم طالب العلم، الملائكة تتواضع لطالب العلم، وإن نفر بعض الناس من طالب العلم لكونه فقيرا أو لكونه غير ذلك، فإن ملائكة الله تتواضع له وتحترمه وتوقره. والله لو لم يكن إلا مثل هذه الفضائل لا حبون على الركب وعلى الأيدي بحثا عن ماذا؟ بحثا عن العلم وعن مجالس العلم. ونتشرف أن نكون طلبة علم، ونرجو أن نكون من طلبة العلم، لأن هذه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى وضع أجنحتها له، وهذا فيه معنى التواضع والتوقير والإجلال. الفائدة الثانية حفه بأجنحتها، هي لا تؤذيه بل تحفه، والحف فيه معنى الحفظ والحماية والصيانة. الآن تحفه، نعم تحفظه، تصونه، تحميه بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا لأنه يطلب العلم الشرعي، وانتبه هذه الفضائل إنما هي لعلم القرآن والسنة، لا تكن لعلم الفيزياء والإنجليزي والأشياء الأخرى التي هي لا علم القرآن والسنة، هذه الفضائل كلها لمن كان متعلما علم الكتاب والسنة. أما من كان بروفيسور أو بما فوق ذلك من الدراسات في مجال علوم الدنيا فلا تقل تنزل مثل هذه النصوص عليه. علم الدنيا لا ينال صاحبه ما نال صاحب علم الدين. الفضيلة الثالثة عشرة، أن خير الناس المتعلم والمعلم للقرآن والسنة، خير الناس، لا يوجد أحسن منهم، لا يوجد أفضل منهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، متعلم ومعلم. لماذا؟ للقرآن، هذا ينال درجة الخيار. خيار الناس المتعلمون والمعلمون للقرآن والسنة، خيارهم. حديث من هذا يا غمدان؟ عثمان ابن عفان رضي الله عنه، أخرجه من؟ على ما قيل. طيب نريد جزما في الصحيحين، وأنت البخاري فقط، فقط أحسنت. طيب ورد عن عدة من الصحابة لكن هذا الذي ورد في صحيح البخاري. طيب الآن هنا سؤال أو سؤالان، هما من باب الفضائل، هي فضائل لكن نجعلهما على هيئة سؤالين. السؤال الأول، لماذا شبه العالم بالقمر؟ العالم كالقمر ليلة البدر، لماذا شبه العالم بالقمر؟ والسؤال الثاني، لماذا شبه العلماء بالنجوم؟ فالعلماء شبهوا بالنجوم. طيب السؤال واضح عندك يا حسن، لماذا شبه العالم بالقمر؟ تذكر شيئا؟ طيب فعند عبد العزيز لا شيء، فعند أسامة لماذا لا يشبه العالم بالشمس؟ ها عندك؟ طيب قد يقول والشمس توضيح أكثر. سبحان الله. لا نعم يا أخي أحمد، أنت عندك بدون حرارة. طيب ذكر ابن القيم فائدتين فيها: شبه العالم بالقمر لأن القمر مستفيد من الشمس في ضوئه، والعالم مستفيد من شمس الرسالة، هذا شيء. الشيء الثاني: لأن القمر، ماذا تريد؟ مستفيد في ضوئه، تمام، والعالم مستفيد من شمس الرسالة. الوجه الثاني أن القمر له منازل، وهذا فيه الإشارة إلى منازل العلماء، وأن منهم من اكتمل خيره وعلمه حتى صار كليلة البدر في تمامه، ومنهم من يقل ويقل حتى يصير كالقوس. طيب خرجنا من السؤال الأول. السؤال الثاني: لماذا شبه العلماء بالنجوم؟ أما هذه فواضحة أظن. عندك يا أحمد؟ لأن النجوم يهتدى بها. أولا نعرف الحكمة من خلق النجوم. خلق الله النجوم لثلاث، من يكمل؟ خلق الله النجوم لثلاث. إذا عرفنا هذه الحكم ننزلها على أهل العلم، على العلماء. طيب خلق الله النجوم لكم يا أحمد؟ لكم يا أحمد؟ نعم لثلاث. هات هداية للناس، زينة للسماء، رجوما للشياطين. طيب يا حبذا يا أحمد أن تنزل هذه الثلاث على أهل العلم. الهداية للناس واضحة بأن العلماء يدلون الناس ويهدونهم إلى طريق السداد والخير والحق، كما قال الله: ولكل قوم هاد. رجوما للشياطين، النجوم رجوم للشياطين، والعلماء رجوم لشياطين الإنس والجن من أهل الباطل والزيغ والبدع. والنجوم زينة للسماء، والعلماء زينة للأرض. إذن اكتملت الثلاث أم لا؟ وتوافقت، توافقت هذه الثلاث. الآن نقف وقفة يسيرة لمراجعة ما مر معنا من الفضائل. طيب عندك الفضيلة الأولى يا حبذا الترتيب.
أن طالب العلم يسلك طريقا
بغير الترتيب هذا، بغير الترتيب. طيب، أن نخشى أن إذا لم نرتب ستفوتنا. طيب، نبدأ بأول فضيلة عندك. أن الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين بهذه النعمة، نعمة العلم، وأمرهم أن يشكروه عليها. سن ماذا؟ ارفع صوت. النفير في طلب العلم، أحسنت، لأن النفير نفيران، نفير علم ونفير جهاد. طيب، الثالثة عندك. أن الله أنزل أول سورة فيها الحث على العلم بذكر وسيلتين من وسائله، وهي إيش؟ وهما القراءة والكتابة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب، الرابعة، أن الله سمى الحجة العلمية سلطانا، فهي سلطان فعلا كما فصلنا. طيب، عندك أن الله وصف أهل النار بالجهل وسد عنهم طرق العلم، السمع والبصر والفؤاد. طيب، أيضا من يأتي بالفضيلة التي بعدها؟ محمد مسلم، يعني ما حضرت، نحن في اليوم يعني ذهبت. طيب، عندك أن الله أخبر أن الأمثال لا يعقلها ولا يفهمها إلا العالمون، إلا أهل العلم. طيب، أيضا أن من أراد الله به الخير فقهه وعلمه الدين. نعم، أن أهل العلم، أو يقال أن العلم غيث، العلم غيث، وشبهت القلوب بماذا؟ شبهت القلوب بماذا؟ بالأرض التي يقع عليها الغيث، أو بالأودية في القرآن والحديث. تفضل. نعم، بالترتيب أنت. قد مرت هذه. عندك أبا أسامة. أن الذي يغبط حقيقة هو من ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، ومنهم العالم الذي يقضي بعلمه ويعلم. نعم، أن بالتعليم هداية الناس. أيضا أن العلم، أن طريق العلم هو طريق الجنة. طيب، أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، يستفيد طالب العلم من الملائكة فائدتين، ما هما يا حسن؟ ماذا؟ تحفه الملائكة. الحف ماذا يعني؟ الحفظ والحماية. طيب، والثانية وضع الأجنحة، وهذا ماذا يعني؟ التواضع والتوقير والإجلال. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.